أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى الأمر الثامن، وهو حرمة تنجيس المساجد. المصنف قال بأن الحرمة ثابتة، حرمة تنجيس المساجد، ولم يتأمل فيها. نعم، الذي خالف في ذلك هو صاحب المدارك محمد بن علي العاملي وصاحب الحدائق، خالفوا في ذلك حيث ذهبوا إلى عدم التنجيس، عدم حرمة التنجيس، وقد استدلوا لذلك بمجموعة من الروايات. راح المصنف إن شاء الله في نهاية المطاف ينقل رواية من هذه الروايات، ثم نرى هل أنها تامة الدلالة على المدعى أو غير تامة الدلالة على المدعى. على أي حال، ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة تنجيس المساجد؟ المصنف سوف يشير إلى 4 أو 5 أدلة ويناقش في جميع هذه الأدلة. الدليل الأول الذي دل والذي استدل به البعض واستدل به المشهور على حرمة تنجيس المساجد هو قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بعد فعل أمر، صيغة فعل أمر، يعني يجب التطهير. هسه لعل البعض يقول بأن هذه أخص من المدعى، هذا الدليل وهو الآية المباركة أخص من المدعى. إحنا مدعانا شنو؟ مدعانا تحريم حرمة تنجيس المساجد، بينما الآية تتكلم عن البيت العتيق، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فنقول إذا قلنا بأن الآية المباركة خاصة بالبيت العتيق وأنه يحرم تنجيس البيت العتيق ويجب تطهيره إذا تنجس البيت العتيق، فبالنتيجة لا يمكن التعدي من هذا المورد إلى الموارد الأخرى، يعني المساجد الأخرى. إلا أن البعض تجاوز هذه المشكلة، قال لا، بأن المراد من بيته يشمل جميع البيوت، فالمسجد أيضا يصدق عليه أنه بيت الله عز وجل، يطلق عليه أنه بيت الله عز وجل. فاستفاد البعض من هذه الآية استفاد الإطلاق، خصوصا أن البعض استند إلى قرينة للطائفين، أسخوب هاي للطائفين الذين يطوفون حول البيت، والقائمين والركع السجود. فالركوع والسجود إنما يكون في بيت الله أي في المسجد. فقالوا يمكن ذيل الآية المباركة يمكن أن يكون قرينة على أن المراد من البيت مطلق البيت. واضح إن شاء الله؟ إلا أن المصنف ناقش فيها وقال يحتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يحتمل الإرادة إرادة الطهارة والنجاسة، يحتمل الطهارة والنجاسة المعنوية وليست الخبثية، الطهارة والنجاسة المعنوية وليست الخبثية. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول مع مناقشة الدليل، مع مناقشة الدليل. فمع ورود الاحتمال بعد لا يصلح أن تكون الآية دليلا على المدعى، فإذا الدليل الأول قابل للنقاش بعد احتمال أن المراد من الطهارة هي الطهارة المعنوية وليست الطهارة الخبثية. وإحنا وين جاي نتكلم؟ جاي نتكلم في الطهارة الخبثية وليس في الطهارة المعنوية. قال وقد يستدل لها بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أو يعني أو يستدل على الحرمة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. وواضح المناقشة في الآية الثانية بأنه عندما قال إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام، هذه إشارة إلى أو يحتمل بأن النجاسة كما قلنا بأنها النجاسة المعنوية وليست النجاسة الخبثية، وهو قريب جدا خصوصا في هذه الآية بأن المراد من النجاسة هي النجاسة المعنوية. واضح إن شاء الله؟ المشركين نجاستهم نجاسة معنوية. نعم، بالنتيجة إذا كان في يده رطوبة ثم مثلا صافح المسلم تنتقل النجاسة إلى المسلم، ولكن يا نجاسة تنتقل إلى المسلم، هل النجاسة الخبثية؟ ها؟ أقول أنا جاي أسأل، هل النجاسة الخبثية؟ شو تقول شيخ علي؟ زين، مادية خبثية لو شنو؟ لو معنوية؟ ها؟ خبثية. شو تقول سيد أحمد؟ خبثية، أحسن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قلنا المناقشة في هذا الدليل احتمال أن تكون النجاسة المعنوية وليست النجاسة الخبثية، ومع ورود الاحتمال لا يمكن التمسك بهذه الفقرة من الآية كدليل على المدعى، احتمال بأنه راح أتردد يعني فتكون الآية مجملة، وإذا كانت مجملة أحتمل بأنه النجاسة المعنوية، هذا ممكن لو مو ممكن ممكن، فراح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي تردد إجمال بأن المراد من النجاسة هل هي النجاسة المعنوية أو النجاسة الخبثية.
أصلاً الاستعمالات مثل النجاسة الأصل الدلالة يعني الحقيقية، يعني استخدام حقيقي،
هو هذا أول كلام،
هو أقول نصر استخدام حقيقي،
هي لعله الاستخدام بالنجاسة المعنوية القرآن استخدام حقيقي، فلا تصادر المطلوب، يعني تجي مصادرة تسوي ها احنا النجاسة خبثية، فإذا من يقول القرآن نجاسة فمرادنا، هذا أول كلام احنا نريد نعرف، هاي مصادرة يسمونها،
القرآن استخدام المعنوية حقيقي؟
لا، مو أنت مرتكز في بالك شنو؟ مرتكز في بالك بأن النجاسة هي النجاسة الخبثية، فتقول ها كل ما يذكر القرآن النجاسة فالمراد من النجاسة هي الخبثية، مع العلم طبعا نجاسة المشركين نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، نجس معنوية صحيح ماديا لكن انتقال، بس هو بحد ذاته نجس، ومثل الميتة مثلا نجاسة النجاسة مثل ذاتية، فالمراد من النجاسة النجاسة المعنوية. واضح إن شاء الله؟ فهاي مصادرة سؤالك، يعني تقول بأنه أنت مرتكز في بالك بأن المراد من النجاسة هي النجاسة الخبثية، فتجي تقول إذا ذكر في القرآن الكريم النجاسة فالمراد بها النجاسة الخبثية، ولك هاي مصادرة، هو إحنا الآن نريد نعرف بأن النجاسة هل هي نجاسة معنوية أم نجاسة خبثية. قال أو إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، زين، أو بالحديث النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة، جنبوا مساجدكم النجاسة، فهذا دليل، جنبوا فعل أمر بعد، مساجدكم النجاسة، فبالنتيجة نجي إلى هذا الدليل. أولا نلحظه من حيث السند، ثم نلحظه من حيث الدلالة. أما من حيث السند فهذا ما موجود في الوسائل بأنه روى جماعة من أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وآله. قبل روى جماعة عن النبي صلى الله عليه وآله، فالرواية مرسلة، وإذا كانت مرسلة تكون ساقطة عن الاعتبار. وهذه مشكلة النبويات الواردة، بأن أغلب ما أو هسه أغلب لعله تعبير مو دقيق، وإنما كثير من النبويات المروية في الكتب الحديثية هي مبتلات بمشكلة الإرسال، وإذا كانت مرسلة فلا يمكن الاتكاء عليها، لا يمكن الاعتماد عليها، بعض ضعيفة سندين. فإذا الرواية من حيث السند مرسلة، والمرسلة لا تصلح للحجية. زين، ومن حيث الدلالة نقول يحتمل أن المراد من المساجد الوارد في الحديث الشريف ليست المساجد اللي هي البيوت، وإنما المراد من المساجد هي المساجد السبعة، يعني جنبوا مساجدكم النجاسة، المساجد السبعة اللي هي الكفين والركبتين الإبهامين الجبهة. ولكن نقول هذا بعيد جدا. هذا بعيد جدا. ما هو وجه البعد؟ وجه البعد زين، إذا كان مو في أحد المساجد السبعة، مو في أحد المساجد السبعة كانت النجاسة، فشنو يعني يجوز؟ إذا غير مصرية يجوز، صحيح. زين، إذا مصرية وما لاحت المسجد، ما نجست المسجد، إذا مصرية بس ما لاحت، أفرض في طرف ثوبي هنا نجاسة وأنا سجدت ما صار هذا طرف ثوبي على ما تنجس المسجد، هل يوجد فيها مشكلة؟ إذا قلنا بأنه المساجد السبعة فقط جنبوا مساجدكم، أي المساجد السبعة النجاسة، فإذا هذه النجاسة ما فيها مشكلة. يجي واحد مو يقول النجاسة مبطلة للصلاة، نقول احنا ما جاي نتكلم عن مبطلية الصلاة وعدم مبطلية الصلاة، احنا جاي نتكلم وين؟ نتكلم عن حرمة تنجيس المسجد أو عدم حرمة تنجيس المسجد، هل يحرم تنجيس المسجد بالنجاسة أو لا؟ واضح شيخ علي؟
ولكن المساجد بعد ما تصير المساجد يعني المساجد
شلون؟
قيل بأن المساجد معناتها المساجد السبع،
اي
بعد ما لها علاقة بالمساجد،
اي بعد ما لها علاقة، فتكون أجنبية عن المقام. احنا جاي نريد نستدل على حرمة تنجيس المسجد اللي هو بيت الله، فالرواية شو نقول؟ نقول يحتمل بأنه المراد من المساجد مساجدكم، أي المساجد السبعة، والقرآن أيضا تحدث عنها، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر، ومعنى الآية. فإذا مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال، تكون الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة فترجيح أحد الرأيين على الآخر يكون بلا شنو؟ بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. تقول لي بأنه المراد من البيوت، أقول لك شنو الدليل؟ تقول لي المراد من المساجد السبعة، أقول لك شنو الدليل؟ فإذا الرواية نوقشت هم من حيث الدلالة ومن حيث السند. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأننا حصلنا على قرينة بأن المراد من المساجد هي بيوت الله عز وجل، فمع ذلك نقول الرواية مبتلات بالإرسال فلا يمكن الاتكاء عليها. واضح شيخ علي؟ جيد جدا. قال أو بالحديث النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة، أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال فيصلح المكان، جاي يسأل الإمام عليه السلام، فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا. حشا شنو سيد أحمد؟ أنت لست بعربي. حشا شنو بالرواية؟ ها؟
بعيدا.
ويقول فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا. الحش هو الكنيف والمرحاض، فجاي يسأله يقول له يصير نسوي مسجد؟ فقال نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، يعني ما يواري النجاسة، فإن ذلك ينظفه ويطهره. فقول الإمام فإن ذلك ينظفه ويطهره يعني يحرم تنجيس المساجد، فالإمام جوز لذلك إذا ألقي عليه التراب ويوار النجاسة، فهذا معناه بأنه يحرم تنجيس المساجد. فقال نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. واضح إن شاء الله؟ عندك شيء؟
بعيدة يعني.
ليش بعيدة عن المكان؟
المكان كان نجس،
طبيعة
الحال ما يستطيع
يصلي به لأن
نجس.
لا، جاي يقول له يصلح المكان أن ينظف ويتخذ مسجدا. جاي يقول له يتخذ مسجدا،
بس لزوم التطهير مو لأجل المسجدين، لأجل أنه ما يصير يصلي
في
المكان النجس.
شلون؟
لزوم التطهير مو لأجل نفس المسجدين، بل لأجل أنه ما يصير يصلي في المكان النجس.
ما جاي يفرض بأنه، جاي يفرض أنا أسوي مسجد، هذا سؤاله.
نتيجة المسجد صلاة،
هو صلاة، بس جاي يسأل أن يصير مسجد لو ما يصير مسجد. الإمام إيش قال له؟ قال له بأنه يصير مسجد لكن بعد التنظيف. فهذا إيش نفهم من يمه؟ نفهم من يمه بأنه لابد من اشتراط الطهارة يحرم تنجيس المسجد. هسه ذاك الأمر مسكوت عنه، بعد يصلي فيه ذاك يجي عنوان بأنه يشترط في الصلاة الطهارة، ذاك عنوان آخر. لكن جاي يسأله سؤاله محدود، ما جاي يسأله بأنه يتخذ مسجدا. نفس هذا الأمر، أقدر أسوي مسجد لو ما أقدر أسوي مسجد. على أي حال نوقش في هذه الرواية. المناقشة في هذه الرواية، المصنف يقول عدم جواز اتخاذ الحش وهو المرحاض والكنيف مسجدين، هذا عدم الجواز لعدم التناسب. لعدم التناسب يعني شنو عدم التناسب؟ أي أنه لا يتناسب جعل المرحاض والكنيف مسجدا، لا يتناسب مع المسجدية. وإذا قلنا لا بأنه، فلنفترض بأن الحرمة تتحدث عن الهتك لا تتحدث عن النجاسة وعدم النجاسة، بأنه اتخاذ المسجد في مكان المرحاض والكنيف هذا يعد هتكا، كما أن الصلاة أمام قبر المعصوم عليه السلام تعتبر هتكا للمعصوم، أو تنجيز التربة كما سيمر يعتبر هتكا لحرمتها. فكذلك بناء المسجد في مكان المرحاض والكنيف هو هتك للمسجدية. واضح؟ هتك للمسجدية. فقال أو لا، بأنه عبر المصنف بأنه أكو تنافي بين المسجدية وبين الكنيف. واضح إن شاء الله؟ قال أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال: نعم، إذا ألقي عليه التراب من التراب عفوا ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. شوف مناقشة المصنف. قال: وأما الرابع، هاي الصحيحة، صحيحة الحلبي: فلأن عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب، أي لا يوجد تناسب لجعل المسجد، جعل مسجد في مكان الكنيف. واضح إن شاء الله؟ لا يتناسب مع المسجدية، الكنيف لا يتناسب مع المسجدية. فقال: لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما، أي أن هنالك منافاة بين المسجدية وبين الكنيف. بل كمال المنافاة بينهما، فإذا كان عدم التناسب وكان بينهما منافاة، أي الكنيف والمسجدية، فهذا لا يلزم عدم جواز تنجس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس بالبول، هذا لا يلازمه. ليش؟ لأنه التناسب لا يكون بين الكنيف وبين المسجدية، عدم المنافاة بين الكنيف وبين المسجدية. أما هذا هل يلازم بأنه إذا وقعت قطرة واحدة من البول في المسجد فهذا لا يتناسب مع المسجدية، أو لا يتناسب، أو يوجد منافاة بين المسجدية وبين قطرة البول؟ هذا مو واضح من خلال الرواية، نفس الرواية، هذا ليس بواضح، فيمكن المناقشة في دلالة الرواية أو بموثقة الحلبي. نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قدر، واضح يعني نجس، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ قلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. فقال: لا بس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. واضح إن شاء الله؟ فهاي شنو هاي الاستدلال بالرواية كيف يكون؟ الأرض، الإمام قال له بأنه الأرض تطهر بعضها البعض الآخر، فهذا يعني شنو؟ يعني لو لم تكن الأرض تطهر بعضها البعض الآخر فهذا بأنه أنت لا يجوز الدخول إلى المسجد، لأنه سوف تؤدي إلى تنجيس المسجد. ولكن المصنف ناقش في ذلك وقال: يحتمل، أو أن نظر الرواية إلى تقدر الرجل، يعني إذا تنجس الرجل، وهذا يتنافى مع شنو؟ مع شرطية الطهارة في الصلاة، لأنه خبو وين رايح؟ رايح يصلي. ونحن نعلم واحدة من شروط صحة الصلاة الطهارة، هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ هذا الاحتمال وارد، أي أن الإمام لم ينظر إلى حرمة تنجيز المسجد، وإنما نظر إلى شنو؟ نظر إلى شرطية الطهارة في الصلاة. جيد. والكل كما ترى، أما الأول والثاني فالاحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويتين، وأما الثالث فلضعفه سندا بالإرسال، ودلالة احتمال إرادة المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة. وأما الرابع فلأن عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بين الكنيف وبين المسجدية، بل كمال المنافات، منافات بين المسجدية وبين الكنيف بينهما لا يلزم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس بالبول، لأن المنافات تكون بين الكنيف وبين المسجدية لا بين قطرة البول وبين المسجدية. وأما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقدر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلي، وعليه المتحصل من ذلك كله أنه لا يوجد دليل، لا يوجد نص على حرمة تنجيس المساجد. نعم يمكن أن يستدل بالتسالم كدليل على حرمة التنجيس، وبالنتيجة المصنف يقول التسالم إن صح، مع ذلك فإننا نحتاط بالاحتياط الوجوبي. يجي واحد يقول لا أكو حرمة، أقول له إحنا جاي نبحث عن مدرك هذه الحرمة، مو لعل الحرمة لم تكن لحرمة التنجيس، لعل الحرمة وين تكون؟ لحرمة هتك المسجد، فعنوان الهتك، فيمكن أن نستفيد الحرمة ولكن بعنوان آخر، بعنوان الهتك. قل النتيجة واحدة، أقول لك النتيجة واحدة صحيح، لكن هذه الأدلة تدل على نفس حرمة شنو؟ حرمة تنجيس المسجد. نعم إذا تحقق الهتك بالنتيجة الدليل الذي يمكن أن يستدل به كما أشار المصنف هو التسالم على ذلك، يوجد تسالم بين الفقهاء على حرمة تنجيس المساجد، لكن مع ذلك احتياطا وجوبيا بالنجاسة. ليش؟ لقصر الأدلة على المدعى. التسالم مو جميع الفقهاء، يعني التسالم ليس معناه جميع الفقهاء، وإنما شنو؟ الاتفاق، ذاك اتفاق جميع الفقهاء. التسالم احنا بيناه في درس سابق، وقلنا بأنه ليس بدليل لفظي، وإنما دليل هكذا عملي على ما خطر في بالي أنا كاتبه المراد من التسالم. وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلا التسالم الذي إن تم صلح أن يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. وإذا قيل لماذا لا نقرب دليلية التسالم بأنه إن لم يكن مستنداً إلى الوجوه المتقدمة، فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم يدا بيد. طب إذا كان مستندا إلى الوجوه المتقدمة، فالوجوه المتقدمة قد ناقشنا فيها، وبالنتيجة قد لا نتفق مع التسالم الذي ذهب إليه الفقهاء، كما في مسألة الإجماع. فالإجماع دائما احنا نناقش به، نقول الإجماع إجماع مدركي، والإجماع المدركي ليس بحجة، أو محتمل المدركية، فإذا كان محتمل المدركية فأيضا ليس بحجة. هذا التسالم إذا كان مستند أو مستند عفوا إلى الوجوه المتقدمة، أيضا نقول بأن الوجوه المتقدمة لم يثبت من خلالها حرمة تنجيس المساجد. قال ولكن هذا شنو؟ هذا يكشف على أنه مضمون هذا الشيء واصل من المعصوم يدا بيد، وإن استند إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الأعلام. يقول إذا استندنا إليها إلى هذه الأدلة فيكون التسالم داعما لدلالتها، تسالم الفقهاء. لو أننا استندنا إليها إلى هذه الوجوه المتقدمة ثم وجدنا أن هنالك تسالم، فالتسالم وش راح يصير؟ راح يصير داعم مقوي لهذه الوجوه. ليش مقوي؟ يقول لعدم احتمال خطأ جميع الأعلام، وتسالم جميع الأعلام على شيء غير واضح. زين شيخنا وصاحب الحدائق وصاحب المدارك يفهم من خلال عبارته أنه نزل كلام صاحب المدارك وصاحب الحدائق منزلة العدم، منزلة العدم، واضح إن شاء الله. ولذلك عبر عنه جميع الأعلام، واضح إن شاء الله. كان الجواب أيضا رجل، هذا يتم مع عدم تعدد المستند، وإلا احتمل استناد كل مجموعة إلى مستند معين. يقول لو عندنا دليل واحد فيمكن أن يكون التسالم مقويا وداعما لهذا الدليل، لكن احنا عندنا عدة أدلة، فقد يكون مجموعة من الفقهاء خمسة استندوا إلى الدليل الأول، وخمسة آخرين استندوا إلى الدليل الثاني، وخمسة ثالثة استندوا إلى الدليل الثالث، وخمسة رابعة استندوا إلى الدليل الرابع. فبالنتيجة ما راح يكون هذا التسالم داعم لهذه الوجوه، وإنما التسالم قد يكون داعما للوجه الأول الذي استند إليه البعض، ولا يكون داعما للوجه الثاني الذي استند إليه خمسة الآخرين. ونجي إلى كذلك إلى الخمسة الآخرين، قد استندوا إلى واحد من هذه الوجوه، فيكون التسالم داعما علما، داعما لهذا الوجه الذي استندوا إليه دون ذلك الوجه. فيقول هذا الكلام صحيح مع عدم تعدد المستند، أما وإلا احتمل استناد كل مجموعة إلى مستند معين، فلا يكون التسالم شنو؟ داعما له، واضح إن شاء الله. ومن الغريب راح يجي ناقش استدلال صاحب الحدائق، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.